قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد: هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نجد، ألفه حال كونه ساكنا في حريملة، ودعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون، وكانت نجد فيها من الشركيات الشيء الكثير، وهكذا في الحجاز وفي اليمن وفي غير ذلك. فقام رحمه الله بالدعوة إلى الله جل وعلا في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، وصبر على الدعوة في ذلك، وشرح للناس حقيقة التوحيد وحذرهم من الشرك رحمه الله، ثم انتقل للعيينة وقام فيها مدة طويلة يدعو إلى توحيد الله ويقرر التوحيد ويحذر من الشرك وعبادة الأوثان، ثم سعى مع أمير الجبيلة إلى هدم قبة زيد بن الخطاب التي كانت في الجبيلة، وكان زيد ممن قتل أيام قتال مسيلمة، زيد بن الخطاب أخو عمر رضي الله عنهما، وكانت كان أهل النجد يعبدون قبره في الجبيلة، فهدمه الله على يد الشيخ محمد ودعاة الهدى بواسطة أمير العيينة ذاك الوقت، وانتشر التوحيد والدعوة إلى الله عز وجل، وصار هذا الكتاب يقرئه الشيخ رحمه الله الناس، وهكذا تلاميذه يعلمونه الطلبة حتى يفهموا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انتشرت الدعوة في الحجاز وفي غير الحجاز، ونقلها أهل العلم إلى اليمن وإلى الهند وإلى غيرها، نقلها علماء الحق، وانتشرت الدعوة في العراق وفي الشام، وانتفع بها الجمع الغفير ولله الحمد، ولم تزل هذه الدعوة سارية وماشية إلى يومنا هذا على يد علماء الحق وعلماء السنة في نجد وفي اليمن وفي الهند وباكستان وفي العراق وفي الشام وفي غيرها. وهذه دعوة الرسل، دعوة الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل، دعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، وذلك هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فالرسل تدعو إلى توحيد العبادة، كما أن المشركين مقروا بتوحيد الربوبية، فالرسل دعتهم إلى توحيد العبادة كما أقروا بتوحيد الربوبية، وأن الله المستحق لا يعبد، كما أنه سبحانه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهم يعرفون هذا، يعرفه المشركون: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، والبني يرزق من السماء أمن يكون السماء أوصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. هم مقرون بهذا، يعترفون بأنه سبحانه خالق الخلق ومدبر الأمور ورازق العباد، ولكنهم وقعوا في الشرك الأكبر، شرك العبادة. والله خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن لا يجوز صرف العبادة لأصحاب القبور ولا للأشجار والأحجار ولا الأصنام ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، العبادة حق الله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليخصوني بالعبادة، والعبادة هي توحيد الله وطاعته، وهي الإسلام وهي الهدى وهي الإيمان والتقوى وهي البر. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، فالعبادة هي توحيد الله، هي التقوى، هي الإيمان بالله ورسوله، هي الإسلام الذي هو الذل لله والانقياد لعظمة الله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. فهذه العبادة هي السر في خلق الجن والإنس، وهي الحكمة في خلقهم وإيجادهم ليعبدوا الله وحده، معناه ليذلونه ويخصوه بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وذبحهم ونذرهم واستغاثتهم وصلاتهم وصومهم وغير هذا، كله لله وحده. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ربك وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني خصوا الله بالعبادة. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالحكمة في خلق الجن والإنس هي العبادة، والحكمة في إرسال الرسل هي العبادة. الله خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم يدعون الناس إلى توحيد الله وطاعته وتخصيصه سبحانه بالعبادة والإيمان برسله عليه الصلاة والسلام، وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتمهم وأفضلهم. فالعبادة هي توحيد الله والإخلاص له على الشريعة التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبرواية إحسان الآية قال عبد الله مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي خاتم، يعني كأنه أوصى بها وختمها، فليقرأ هذه الآيات قل تعالوا، يعني قل يا أيها الناس تعالوا، يعني هلموا وأقبلوا، أتلو عليكم يعني أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم، ثم بينه فقال ألا تشركوا به شيئا، يعني حرم عليكم الإشراك به، ثم ذكر بعد ذلك مسائل أخرى، قال ولا تقتلوا أولادكم من الملاق نحن نرزقهم وإياهم، ولا تقتلوا الفواحش ما ظهر من البطن، ولا تقتلوا النساء التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني يلزموه، ولا تتبعوا السبل إلى الطرق التي أحدثها الناس فتضل بكم عن سبيله، يعني تميل بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه البصايا العشر لعشرة من مسعود رضي الله عنه بينها الله في هذه الآيات الثلاث، ولهذا قال الله عبد الله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة، يعني كأنه أوصى بها وختمها، فليقرأ هذه الآيات، فإن الله وصى بهذا والرسول وصى بهذا، الرسول يوصي بما وصى الله به ويأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه. فلهذا قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. فقوله تعالى قل تعالى من هلموا وأقبلوا، يعني انظروا أتلوا يعني أقصوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، لا صلة، المعنى حرم عليكم أن تشركوا به شيئا، يعني حرم عليكم الشرك. ثم قال وبالوالدين إحسانا، يعني أوصاكم بالوالدين إحسانا، وحق الوالدين عظيم، قرنه الله بحقه في آيات كما قال سبحانه أن اشكر لي ولوالديك، قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فحق الوالدين حق عظيم، ولهذا أوصى الله بحقهما مع حقه جل وعلا. ثم قال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من إبلاغ، هذه الثالثة، يعني احذروا أن تقتلوا أولادكم من إبلاغ كما تفعل الجاهلية، كان بعض الجاهلية يقتل ولده إذا خشي الفقر، وبعضهم يقتل بنت خشية العار، فأنكر الله عليهم هذا وحذرهم منه، قال ولا تقتلوا أولادكم من إبلاغ يعني من فقر نحن نرزقكم وإياه، الرزق بيد الله جل وعلا، ولا تقربوا الفواحش وهي المعاصي ما ظهر من البطن، يعني لا المعاصي الظاهرة ولا الباطنة، الواجب الحذر منها، فالظاهرة كالزنا وشرب الخمر وقرب الوالدين وأشبه ذلك، والباطنة كالكبر والخيال والخيلاء ونحو ذلك ما يتعلق بأمراض القلوب نسأل الله العافية. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني احذروا قتل المعصومين إلا بحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وصاكم بهذه الأشياء لتعقلوا عن الله وتفهموا. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، هذه السادسة، اليتيم حقه عظيم، فالواجب حماية ماله وحفظ ماله، وأن لا يقرب إلا بالتي أحسن، يعني التجارة فيه وطلب الربح، ولا يجوز التلاعب بأموال اليتامى. ولهذا قال إلا بالتي أحسن، يبيح التجارة فيه والتسبب فيه حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ الحلم، حتى يرشد. وأوفوا الكلوة والميزان بقسط، هذه السابعة والثامنة، إيفاء الكيل والميزان. الواجب على المسلمين أن يوفوا الكيل والميزان، وأن لا يبخسوا الكيل والميزان، وأن لا يظلموا الناس، بل يجب إيفاء الكيل وإيفاء الميزان بالقسط بالعدل. فهو جل وعلا قال وأوفوا الكيل بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني كل واحد يجتهد في وفاء الكيل والميزان على متبع من دون بخس ونقص. هذا الواجب على جميع المسلمين. بعض الناس إذا كان للناس بحث، وإذا كان لنفسه استوفى. هذا عمل المطففين الذي توعدهم الله في قوله وللمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. يجب على المؤمن إذا وكل إذا وزن أو وكل أو كال أن ينصف وأن يعطي الحق الذي عليه وأن لا يبخس. هذا هو الواجب على كل مسلم. والواجب أيضا على كل مسلم أن يعدل في كل شيء، سواء مع القريب أو مع البعيد. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان هذا أقرب، هذه التاسعة. بعض الناس قد يحيف مع القريب أو مع الصديق، هو الواجب على الحاكم والمصلح أن يعدل مع القريب ومع البعيد، هذا الواجب على الجميع. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان هذا أقرب. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني بالعدل. ثم قال تبع العاشرة فقال وبعهد الله أوفوا، يعني بما عهد الله إليكم وأوصاكم به من توحيده وطاعته واتباع شريعته يجب وفاء بذلك، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأن العبد إذا تعقل الأمور وأبصرها حقيقة تذكر ما له وما عليه، وإذا تذكر اتقى ربه وأدى حقه سبحانه وتعالى. فالواجب التعقل ثم التذكر ثم التقوى، لابد يتعقل النصوص يتفهمها ثم يعمل. وفي حديث معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن معاذ وكان رديفه على حمار، أتدي ما حق الله عباده وما حق عباده أنا الله؟ في حديث معاذ فوائد، منها جواز ركوب الدابة والإرداف عليها، وهذا لا بأس أن يكون يردف على البعير أو الحمار أو البغل، لا بأس، كما أردف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وعلى البغلة وعلى الحمار لا حرج. إذا كانت الدابة تطيق لا بأس بالإرداف. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كنا ركب الحمار، فدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أردف عليه. مع المتكبرين لا يركب الحمار ولا يردف، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار ركب البغل ركب البعير وأردف عليه الصلاة والسلام. أتدري ما حق الله العباد وما حق عباد الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذه فيه الأدب، أن من سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم. في حياة النبي يقول الله ورسوله أعلم، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. هذا الواجب على الإنسان، لا يتنطع ولا يتكلم، إن علم قال وإن لم يعلم يقول لا أدري أو الله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق فرض وإلزام، حق لازم على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به، لأنه خلقهم بهذا وأمرهم بهذا، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الحق عليهم واجب وفريضة أن يعبدوا الله، ويخصوه بجميع العبادات من صلاة وصوم ودعاء وذبح ونذر وغير ذلك، هذا حق الله على عباده. أما حقهم عليه، حقهم عليه لا يعذبهم، إذا أدوا حقه حقهم عليه حق تفضل وإحسان، هذا من جوده وكرمه. تفضل الأول حق إجاب وإلزام، والثاني حق تفضل وإحسان. فمن حقهم عليه أن يتفضل به جل وعلا أنهم إذا عبدوه وخصوه بالعبادة وأدوا حقه أنه لا يعذبهم سبحانه وتعالى. فمن مات على التوحيد والإيمان فهو موعود بالجنة والنجاة من النار، لكن كان له ذنوب وسيئات لا صر عليها لم يتب فهو على خطر من دخول النار، كما قال سبحانه في الآية الأخرى في قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. الشرك لا يغفر، من مات عليه فله النار نعوذ بالله، أما المعاصي فتحت نفسها، إن شاء ربنا غفر لصاحبها وإن شاء عذبه على قدرها ثم يخرجه الله من النار. والعاصي لا يخلد في النار، إذا مات على التوحيد لا يخلد، وإن عذب فإنه يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار إلى الجنة، كما ثبت في الأحاديث وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يدخلون النار ويشفع فيهم صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم الشفعاء ثم يخرج من النار بعدما امتحشوا بعدما احترقوا بعدما أصابتهم النار فيلقون في نهر الحياة فيموتوا كما تموت الإبل في حمل السيل. وبعض الناس لا يدخل النار عن التوحيد بل يوفى عنه فهم تحت مشيئة ربي عز وجل. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ يعني من مات على التوحيد لا يؤذب؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا في أول الإسلام، ثم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن مات على التوحيد فله الجنة، لكن إن كانت له ذنوب وسيئات لم يتوب منها فهو على خطر قد يعذب، وإن مات على التوحيد والإيمان وعدم المعاصي فهو إلى الجنة فضلا من الله ورحمة منه وإحسانا جل وعلا. ولهذا خبر معاذ بهذا في آخر حياته، خبر بما أخبر به النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس في الأحاديث الكثيرة أن من مات على التوحيد فهو موعود بالجنة، لكن إن كانت له ذنوب فهو على خطر من دخول النار إذا لم يتب. وفق الله الجميع.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جزاكم الله خير. وعن عبادة بن الصامت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لد بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وهو أبو عبد الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي جدد معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في هذه الجزيرة رحمه الله، يقول في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني باب بيان فضله وبيان تكفيره للذنوب بما مات عليه. فالتوحيد هو أصل الدين وأساس الملة، وهو أعظم الأعمال وأفضلها، وهو أساسها، ولا تصح الأعمال كلها إلا بالتوحيد. كل عمل ليس معه توحيد فهو باطل، ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فشرط جميع الأعمال التي يتقرب بها الناس شرطها التوحيد، هو توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه مستحق العبادة دون كل ما سواه، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. ولا بد معها من الشهادة الثانية بأن محمدا عبد الله ورسوله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. فكل من يأتي بعمل ولم يأتي بهاتين الشهادتين ولم يؤمن معناهما فإن أعماله باطلة. فشرط العمل أمران: إخلاص لله وموافقة للشريعة. فكل عمل لا يكون في إخلاص لله أو لا يكون في موافقة للشريعة يكون باطلا، وكل عمل لا يكون معه توحيد الله والإيمان برسوله يكون باطلا. فأساس الدين وأساس الملة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به رسوله مما كان وما يكون. هذا هو أصل الدين وأساس الملة، ثم بعد ذلك الأعمال من صلاة وغيرها. يقول جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا من الترجمة باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. أتى بالتوحيد سليم من الشرك كله فإن له الأمن وله الهداية مطلقة. لما سمع الصحابة هذه الآية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده ركبه قالوا يا رسول الله نزلت هذه الآية ولا نطقوا بها تطيقها أينا لم يظلم نفسه. كل واحد منا خطأ طيب من يسلم من ظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي تعنون ليس هو ظلم المعاصي إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فمن أتى بالشرك بطل عمله وليس له أمن ولا هداية. الشرك الأكبر. أما من سلم من الشرك الأكبر والشرك الأصغر فإن له الأمن الكامل والهداية الكاملة. فإن سلم من الشرك الأكبر ولكن عنده شيء من الشرك الأصغر والمعاصي فإن عنده أصل الأمن وعنده أصل الهداية لكنها هداية غير كاملة وأمن غير كامل وهو على خطر من دخول النار بالمعاصي التي يموت عليها. لكن معه أصل الأمن وأصل الهداية. فمن مات على التوحيد الخالص لله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فمعه أصل الأمن ومعه أصل الهداية لكنهما ليسا كاملين إلا بترك المعاصي. فمن ترك المعاصي وأنواع الظلم كله صار له الأمن الكامل والهداية الكاملة. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك وهو ظلم أكبر، الثاني ظلم النفس والمعاصي رحمك الله، الثالث ظلم العباد بالقتل أو بالضرب أو بالمال أو بالعرض. هذه أنواع الظلم. الظلم الأكبر الشرك، الظلم الثاني ظلم النفس بالمعاصي كالزنا والخمر والعقوق ونحو ذلك، الظلم الثالث ظلم العباد في أنفسهم أو في أموالهم أو بالغيبة والنميمة. فمن وقاه الله أنواع الظلم كلها صارت له الجنة من أول وهلة ودخل الجنة من أول وهلة وصار له الأمن الكامل والهداية الكاملة. أما من مات على الظلم الأول هو الشرك فإنه من أهل النار ليس له هداية ولا أمن نسأل الله. أما من سلم من الظلم الأكبر ولكن مات على شيء من ظلم المعاصي أو ظلم الناس فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدى عنه حقوق وإن شاء عذبه على قدر الجرائم التي مات عليها ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ليبيش في آيتين من كتاب الله من سورة النساء. وجاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يدخلون النار بسبب معاصيهم ثم يشفع فيهم الشفعاء ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع عدة الشفاعات في كل شفاعة يحد الله لها حدا فيخرجهم من النار ثم يلقون في نهر الحياة فيموتون كما تموت حبة في حمل السيل فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. وهذا قول أهل السنة والجماعة أن العاصي على خطر قد يدخل النار ويعذب ثم يخرج منها إلى الجنة إذا محص وطهر وقد لا يدخلها ويعفو الله عنه قبل ذلك. أما المشرك فإنه لا يخرج من النار بل إلى النار من أول وهلة كافر كل من حكم بكفر الكفر أكبر فإنه إلى النار من أول وهلة ولا يخرج منها أبدا. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال جل وعلا كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال فيهم أيضا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه حال الكفرة. ومن هذا حال عبادة أن من لقي الله مشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته قال مريم روح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. متفق عليه. هذا من الأحاديث المطلقة من هذه الوعد وأن من مات على التوحيد والإيمان فله الجنة لكن كانت له ذنوب وسيئات فهو تحت مشيئة الله وإن كان لم يكن له ذنوب ولا سيئات بل مات على توبة دخلها من أول وهلة. فقوله أدخله الجنة على ما كان من الأمل يعني من صلاح وفساد إذا تاب عن ذلك إذا تاب من الفساد. فإن كان معه فساد فلا حاجة أخرى تقيده تقول هذه الأحاديث مطلقة وأحاديث المعاصي تقيد هذا المطلق كما قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى تقيده بالتوبة. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قيد هذا بالذي مات على التوبة من غير إصرار. أما من أصر على الذنوب ومات عليها فهو تحت مشيئة الله. فهذه العبادة وما جاء في معناها من الأحاديث المطلقة المقيدة بالنصوص الأخرى في نصوص التوبة والإقلاع والندم، أو إذا مات على توبة صادقة فإنه سوف جنة من أول وهلة. وهكذا حديث أبي سعيد إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي إليك وجه الله، هو محرم على النار إذا قال لا إله إلا الله ولم يصر على السيئات، مقيد بالنصوص الأخرى، فإن مات على إصرار على السيئات فهو تحت مشيئة الله. أما إن قال يبتغي لا إله إلا الله يبتغي بهذا وجه الله توبة صادقة وإقلاعا من الذنوب فإنه يدخل الجنة من أولها ويحرم على النار كما تقدم في هذه العبادة، كلها مقيدة بالسلام من الشرك والمعاصي وعدم الإصرار. وهكذا حديث أبي سعيد في قصة موسى، يا موسى لو أن قال يا ربي علمني شيئا أدعوك وأدعوك أسألك وأدعوك قال قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادي يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والعامرهن غيري ولا السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة بلت بهن لا إله إلا الله، رجحت بهن إذا قالها عن صدق وعن إخلاص وتوحيد وإقلاع من الذنوب ترجح بجميع سيئاته، فهو حديث مطلق مقيد بالنصوص الأخرى كما تقدم. وفي هذا دلالة كما قال المؤلف أن الأنبياء قد يخفى عليهم بعض ما لا إله إلا الله حتى يعلمهم الله وينبههم كما جرى لموسى. وفي هذا الباب حديث البطاقة، هو حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة يؤتى برجل ينشر له 99 سجل فيها ذنوبه وسيئاته، فيقال أتنكر من هذا شيء؟ فيذهب الرجل ويقول لا، فيقول لا، فيقال نعم إن لك عندنا حسنة لا 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 تجحد ولا تغبن ولا تظلم، ثم يؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع البطاقة في كفة والتزوج السجل في كفة، قال فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. قال العلماء معناها أن هذا قالها عن توبة وإخلاص وصدق، فرجحت حسناته وتوحيده وإيمانه بالرسول بذنوبه وسيئاته، لكونه قالها عند الموت تائبا نادما، فصارت هذه البطاقة ترجح بجميع سيئاته لأنها صارت عن إقرار صادق وتوبة صادقة فرجحت بجميع سيئاته. وهكذا حديث أنس لو أتتني بقراب الأرض خطايا، قل لو أتتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لا تشرك بقرابها مغفرة، يعني إذا أتى بالتوحيد الخاص الذي ليس معه سيئات، لأن طاعة الهوى نوع من الشرك الأصغر، نوع من طاعة الهوى، فإذا لقي الله بالسلام من الشرك كله ومن المعاصي لقيه الله بمغفرة كاملة وأدخله الله الجنة. أما إن لقيه بالسلام من الشرك لكن عنده معاصي وعنده ذنوب هو تحت مشيئة الله كما دلت عليه النصوص الأخرى من القرآن والسنة، قوله ولم يصروا على ما فعلوا قوله إني لغفار لمن تاب، فهي تقيد مثل هذه النصوص، هذه النصوص عند العلماء مقيدة، إطلاقها مقيد بالتوبة الصادقة وعدم وعدم الإصرار على المعاصي، فإذا أتى العبد ربه بتوبة صادقة وتوحيد خالص ليس معه إصرار على الذنوب فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. أما إن كان معه إصرار ومعه ذنوب لم يتوب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه على قدر معاصيه كما يجري إلى كثير من العصاة ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة لكونه مات على التوحيد والإيمان وعدم الظلم الأكبر. هذا مقام عظيم يغلط فيه كثير من الناس، فينبغي أن يعلم هذا الأمر على بصيرة، وأن هذه النصوص المطلقة في دخول الموحد الجنة كلها مقيدة بالنصوص الأخرى التي فيها التقييد بالتوبة وعدم الإصرار على المعاصي. وفق الله الجميع.
أحسن الله إليك. الاستغفار يكون باللسان والجنان والأركان؟
نعم، ما يتم إلا بهذا
بالثلاثة.
أما مجرد اللغة القول لا يكفي، لا بد مع القول من توبة قلب وندمه وإقلاعه وإقلاع الجوارح من المعاصي، أما مجرد القول ما يكفي، ما يكون توبة حتى يكون معه ندم وإقلاع من المعاصي.
بارك الله
فيك.
صحيح مسلم، كان في قلبه
مثقال ذرة وأدنى مثقال ذرة لم يدخل النار. هذا لا، يخرجهم الله من النار، يعني ما يخلى في النار إلا أهل الشرك البحت اللي ما معهم توحيد، لكن هذا قد يعذبون عذابا كثيرا لأجل معاصيهم الكثيرة، لكن لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من التوحيد والإخلاص لله.
مشروع التخليد أحسن الله
عليك. التخليد إيه؟ لا يخلدون.
أحسن الله إليك. والذين ما بلغهم التوحيد؟
هذا إلى الله، أمرهم إلى الله، يمتحنوا يوم القيامة، يقال لهم أهل الفترة، هذا إلى الله، أمرهم إلى الله، يمتحنهم يوم القيامة، فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، نسأل الله العافية.
أحسن
الله إليك. إنما بلغت بالرسل هذه الفترة، إنما بلغت برسالة أحد من الرسل.
أحسن الله إليك. في زماننا هذا هل يوجد من يقال لهم أهل فترة؟
نعم يوجد، قد يوجد في أمريكا وفي أنجلترا وفي بعض الجهات البعيدة، قد يوجد ناس في شعاب وفي فيافي وفي مدن أخرى ما بلغهم التوحيد.
نعم.
الله لا إله إلا
الله. من بلغ التوحيد مشوه يا شيخ، أو الحديث عن الإسلام مشوه، هل يعتبر من أهل الفترة؟
إذا بلغه القرآن أو بلغ السنة ما يكون من أهل الفترة، أما إذا على أسنة الناس يكون من أهل الفترة، أما إذا بلغ القرآن والحديث ولم يعلم ولم يتبصر ولم يسأل ما يكون من أهل الفترة. يقول الله جل وعلا هذا بلغ للناس، ويقول سبحانه وحي هذا القرآن وإن جلكم به من بلغ. معروف عند العلماء الصحيح أنه يخلد في النار إذا كان يترك الصلاة، وكثير من العلم يرى أنه لا يخلد كما جحد يرى من جنس المعاصي الأخرى، ولكن الصحيح أنه يكون من الكفر المخلدين، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، قول صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، نسأل الله لنا. وهل يتركها مؤمن؟ لا يمكن يتركها مؤمن، يخاف الله ويرجوه أبدا.
لكن يقول لا إله إلا الله،
ولو قالها بعد عباد بدوي يقول لا إله إلا الله، عباد البدوي عباد حسين يقولوا لا إله إلا الله وهم من أكثر الناس. أعوذ بالله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله يحيي ويميت ولا ما شاء شيء من شيء وسمع حي ولا يسمع الله أحد. ولهذا في حديث كثيرة يقول فيها إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، ينبه الرسول على هذا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا وأني محمد رسول الله، إذا قالوها عصموا مني دماءهم، وإلا بحقها، واللفظ إلا بحق الإسلام. في اللفظ الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، لا بد من حق الإسلام كامل.
حديث موسى مدى صحته؟ حديث موسى مدى صحته؟
صح ابن حبان الحاكم لا بأس به في الجملة، له شواهد، ولهذا صح ابن حبان الحاكم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الإسلامي الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الخصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا وشيا. فخلد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
بالله التوفيق والسلام.
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله هو أبو عبد الله الشيخ الإمام شيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، إمام الدعوة في زمانه في القرن 12 رحم الله به العباد وجدد من درس من الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن 12، ودعا إلى الله عز وجل وأرسل الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، وساعده في ذلك أهل العلم والبصيرة من أهل التحقيق والإيمان والعقيدة الطيبة، وهكذا أولاده وأتباعه ممن شرح الله صدرهم للعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بدين الله عز وجل، فاجتهدوا في ذلك ودعوا إلى الله وأرشدوا إليه، وأزال الله على يده رحمه الله ويد أنصاره من أهل التوحيد والإيمان من أهل سعود وغيرهم، أزال الله على يديهم أثر الشرك، فهدمت البنايات التي على القبور وأزيلت أثر الشرك وانتصر دين الله وظهر الحق وزال الشرك في هذه الجزيرة في نجد ثم في الحجاز ثم انتشر في غالب الجزيرة، ثم نقل ذلك أهل العلم والإيمان إلى خارج الجزيرة من الشام ومصر والهند والهند وغيرها العراق وغيرها، والمقصود أن الله جل وعلا أزال به أهل الشرك وصدع بالدعوة إلى الله عز وجل في حريمنا ثم في العيينة ثم في الدرعية، واستمر على ذلك في الدرعية رحمه الله من عام 58,100 من الهجرة النبوية إلى أن توفاه الله 600,200 من الهجرة النبوية، وهو يدعو إلى الله ويعلم الناس وله حلقات في العلم التي يعقدها للتعليم والإرشاد، وهكذا أولاده وأتباعه وغيرهم من أهل العلم والإيمان في الدرعية وفي غير الدرعية ثم في الحجاز في مكة والمدينة وسائر بلاد النجد، ثم في انتقل ذلك إلى بلدان كثيرة على يد أهل العلم والبصيرة، وألف هذا الكتاب كتاب التوحيد لشدة الحاجة إليه لما رأى الناس أكثرهم ليس عنده البصيرة في حقيقة التوحيد والشرك، فجمع هذا الكتاب، وهكذا كشف الشبهات وثلاث الأصول كلها من خير الكتب في بيان العقيدة وإيضاحها، ومن ذلك قوله في هذا الكتاب: باب من حقق التوحيد دخل الجنة في غير حساب، يعني من حققه بترك الشرك والمعاصي، فإن تحقيق التوحيد هو تخليصه تصفيته من شواب الشرك والبدع والمعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد، يعني تنقيته وسلامته من جميع أنواع الشرك وأنواع البدع والمعاصي، هذا هو التحقيق، تخليصه وتصفيته من شواب الشرك والبدع والمعاصي، لأن الشرك إن كان أكبر ينافي التوحيد بالكلية، وإن كان أصغر ينافي كماله الواجب، وإن كان بدع ومعاصي فهي تقلع في التوحيد تنقص ثوابه وتخل به، فلا يكون التوحيد عبد كاملا إلا باجتناب الشرك والمعاصي والبدع. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة، يعني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما يقتدى به، الأمة هو الإمام الذي يقتدى به في العلم والفضل، حنيفا يعني قد أقبل على الله ورضى عما سواه أو أخلص العبادة لله وحده، قانسا لله يعني مخلصا له العبادة، ولم يكن من المشركين، ليس من المشركين لا في قوله ولا في عمله، بل هو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام وهو خليل الله، هذه أوصافه العظيمة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. معنى أمة أنه كان يدعو إلى الله وحده ويعلم الناس الخير، ثم هدى الله على يديه من هدى، وكان قانتا لله مطيعا لله معظما لله عابدا له وحده حنيفا، الحنيف المقبل على الله مرضى ما سواه، يعني قد أقبل على الله واشتغل بتوحيده والإخلاص له، ولم يكن من المشركين بل فارقهم في العقيدة والبلد، هاجرا من بلاد الشرك وانتقل، كل ذلك لقصد إخلاص العبادة لله وحده، فهكذا يجب على أهل العلم أن يتأسوا بخليل الله إبراهيم وبخليل الله الثاني محمد عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله وإظهار التوحيد والنهي عن الشرك دقيقه وجليله، هذه هي ملة إبراهيم، هي توحيد الله والإخلاص له والدعوة إلى سبيله والتحريم من البدع والمعاصي. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، قبلها تعالى قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لا سابقون. حديث صفة أولياء الله يخشون الله ويراقبونه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون لكمال علمهم بالله وخوف منه يخشونه جل وعلا ويؤمنون بآياته آياته الكونية من السماء والأرض والجبال والأشجار وغير البحار وغير ذلك ومن آياته المتلوة القرآن والكتب المنزلة. فهم يؤمنون بهذا وهذا إيمانا يتضمن العمل والإخلاص والاستقامة. والذين هم بربهم لا يشركون بل أخلصوا لله العمل خصوه بالعبادة ومع ذلك جاهدوا أنفسهم لله واجتهدوا في طاعة الله وسارعوا إلى خيرات وسبقوا إليها بسبب صدقهم وإيمانهم وتقواهم لله جل وعلا. هكذا أهل التحقيق وأهل الاستقامة يوحدون الله ويسارع إلى طاعته ويخشون غضبه ويجتهدون في طاعته حتى يلقوه سبحانه. هذه حال المتقين، هذه حال الحنفاء، هذه حال من حقق التوحيد، يكون عنده العناية التامة بما وجب الله عليه وما حرم عليه ويجتهد في مسارعة الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. عن فصيل بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير إلى ما تابع فقال سعيد أيهم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة يعني النجم الذي رمي به؟ فقلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في الصلاة ولكن لدغت خشي يظن أن قام يجتهد وأن مدح نفسه بما لم يفعل تحرزا من الرياء. فقال أما إني لم أكن في الصلاة ولكن لدغت يعني استيقظ بسبب لدغة حيها وعقر. فقال له السعيد وان سنعت لما دغت لما لدغت؟ قال استرقيت. قال وما حملك على ذلك؟ يعني وش دليك على الرقية؟ قال حين حدث له الشعبي عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحديث هذا مرفوع في روايات أخرى أن الرسول قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى سم ذوات السموم. المعنى أني استرقيت لأجل هذا الحديث أن الرسول أخبر أن الرقية تنفع من لدغ الحيات والعقارب. وهكذا عين العين وهي النظرة من أعظم علاجها وأنفع علاجها الرقية. وهكذا عين العين وهي النظرة من أعظم علاجها وأنفع علاجها الرقية. رقية المريض المعين بالفاتحة آية الكرسي قل هو الله أحد والمعوذتين مع الدعاء له بالشفاء والعافية. ثم قال ابن سعيد ولكن حدثنا ابن عباس عن نفسه أنه قال عرض علي يوما عرض علي الأمر يعني ليت الإسراء والمعراج حين عرج به إلى السماء قبل الهجرة فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي معه الرجل والرجل والنبي ليس معه أحد. هذا كان حين عرج به إلى السماء قبل أن يهاجم المدينة حين الله عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلاة الخمس فوق السماء السابعة عليه الصلاة والسلام. فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان يعني ما اتبعه إلا رجل أو رجلان والنبي ومعه الرهط ومثل الرهيط يعني العدد من ثلاثة إلى تسعة يقال لهم رهط والرهيط أقل من ذلك خمسة ست والرهط إلى تسعة والنبي وليس معه أحد يعني رأى بعض الأنبياء لم يتبعه من أمتي أحد كلهم أبوا ولم يقبلوا دعوة نسأل الله العافية بل منهم من قتله قومه كما أخبر الله عن اليهود أن منهم من يقتل الأنبياء بغير حق. هذا مثل ما قال مؤلف المسائل قلة من يستجاب من الأنبياء كما قال تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الانبياء ليس معه الا الرجل والرجلان وبعض الانبياء ليس معه الا الرهيط وبعض الانبياء ليس معه احد. فعليه سواد عظيم فظننت انه امتي فقيل لهذا موسى وقومه فيه بيان كثرة اتباع موسى من بني اسرائيل عليه الصلاه والسلام. ثم نظرت الى فوق فقال هذه امتك في الارض الاخر انظر الى فوق الاخر فراى سواد ايضا في الافق الثاني قيل له هذه امتك لانه مستجيبه الذين اطاعت ودخل في الاسلام واستجابت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم امته كبيره لكن المقصود الفرقه الناجيه التي اتبعته وانقاد لشرعه هذه أمته ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني هذه أمة المستجيبة التي تابعت الحق واتبعت الحق والهدى. ثم نهض ودخل منزله فخض الناس بأولئك السبعين من هم؟ فقال بعضهم لن يصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم لن يولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء خاضوا. فخرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عما يخوضوا فيه فأخبروه قال هم الذين لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هي من أعمالهم الطيبة ترك الاستقاء، ترك الحاجة إلى الناس، ترك سؤال الناس الاستقاء، الاستقاء طلب الرؤية، وترك الكي، لأن الكي نوع من التعذيب لا يصر إليه إلا عند الحاجة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أشياء ثلاث: شطة محجم أو شربة عسل أو كية نار، وما أحب أن أكتوي في الأرض الأهل وأنا أن همتي على الكي. فالكي يكون آخر الطب، وعلى ربه ولا يتطير كالطيرة التشاؤم بالمرئيات والمسموعات. فمن صفات أهل الإيمان والتقوى صفتهم ترك التطير، التطير نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نهى عن التطير، فبيأتي له باب خاص في هذا الكتاب. والطيرة ما أمضاك أردك، هو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات، وهي من الشرك الأصغر كما قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة الشرك، الطيرة الشرك. فالمقصود أن الواجب على المؤمن الحذر من الطيرة لأنها من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفعل، فإذا رأى ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بحسناتي إلا أنت، ولا يأتي بسيئاتي إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني إذا رأى ما يكره يقول: اللهم لا يأتي بحسناتي إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا يتغير. في اللفظ الآخر: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. والكي عند الحاجة، عند الحاجة لا بأس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكوى النبي بعض أصحابه الحاجة، كما قصر الشفاء في ثلاث: شطة محجم أو كية نار أو شربة عسل. إذا دعت الحاجة الكي لا بأس، والاستقاء لا بأس عند الحاجة إليه، ليس محرم، لكن عند الحاجة لا بأس، ترك أفضل. ولهذا أمر النبي عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي لأولاد جعفر لما أصابتهم العين. فالاستقاء عند الحاجة لا بأس، لكن تركه أفضل عند عدم الحاجة إليه، إذا تيسر دواء آخر. فقام عكاشة محسن الأسدي فقال: يا رسول الله ادعو الله اجعلني منهم. قال: أنت منهم. في اللفظ الآخر قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله اجعلني. قال: سبقك بها عكاشة. استعمل النبي هذا الكلام سدا للباب، لئلا يتسلسل الأمر فيقوم ناس ليسوا أهلا لذلك. فقال: سبقك بها عكاشة، سد للباب. وهذا في استعمال المعاريض التي يحصل بها سد باب التسلسل إلى ما لا ينبغي. والمقصود من هذا الحديث بيان أن من تحقيق التوحيد ومن كمال التوحيد الاستغناء عن الرقية والكي عند عدم الحاجة إليها، مع العناية بأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. فإن أساس الدين وأساس المله هو المحافظة على توحيد الله والاستقامة على دينه والحذر من المعاصي، هذا هو الأساس في دخول الجنة والنجاة من النار، وأن تكون من السبعين. وفي اللفظ الآخر أن الله زاد مع كل ألف سبعين ألفا، وفي بعض الروايات مع كل واحد سبعين ألفا، وثلاث حثيات من حثيات ربي. الله جل وعلا وعد كل مؤمن، كل متق لله وعده الجنة: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها. كل مؤمن موعود بالجنة، كل متق موعود بالجنة، كل من اتقى الله واستقام على دينه فهو من الجنة، يدخلها بغير حساب ولا عذاب. لكن ينبغي المؤمن أن يحذر، أن يحذر أسباب الشر، وأن يجتهد في طاعة الله ورسوله، ويترك الأسباب المكروهة والمحرمة. فالمكروهة الكي عند عدم الحاجة، والاستقاء عند عدم الحاجة. أما إذا دعت الحاجة إلى الكي أو الاستقاء فلا بأس عند الحاجة إلى ذلك. أما الطيرة فهي محرمة من المعاصي التي يجب تركها. وعلى ربهم يتوكلون، يعني يجب الاعتماد على الله في كل شيء مع تعطي الأسباب. إنسان يخلو بالأسباب لا بأس، لكن يكون قلبه معلقا بالله، معتمد على الله، متوكل عليه في كل شيء، يعلم أنه سبحانه مسبب الأسباب، وأن الأسباب لا تنفع إلا إذا نفع الله بها. فقلبه معلق بالله، قد توكل عليه واعتمد عليه مع تعاطيه الأسباب. وفق الله جميعا.
قال من الحديث
نعم
يخرج من الحديث
لا لا السبعين ألف ومعهم كل زاده الله مع كل سبعين ألف لا يخرج منهم، لأن عمد في هذا ترك ما حرم الله وأدى ما أوجب الله. لكن هذا من الكمال، الاسترقاء من الكمال، ولا يخرج بذلك مثل السبعين لو استرقى للحاجة أو الكهواء للحاجة، لأن هذا من كمالهم.
سبع
سنة
الله
عليك
عدم
قراءة
النبي صلى الله عليه وسلم على
أمه
من عائشة
وأمره لها بالاسترقاء، كان الحاجة احتاجت إلى الاسترقاء فأمرها تسترقي. وهكذا أولاد جعفر أسماء بنت عميس أمرها أن تسترقي لأولاد جعفر.
الذي يقرأ عليه هو صلى الله عليه وسلم؟
لا، شيء غير عن ذلك أو لأسباب أخرى. الله
أعلم. مشاعر بين العامة مثل أن يقولوا لعب الله في هذا فلان وهكذا، الحكم في هذا؟
لعب الله؟
إيه لعب الله فيه.
لا، ما هي معرفة الله، ما سمع من العلم. لا، أمر الله حكم الله لا يبس، حكم الله أمر الله قدر الله. الله لا يبس.
أمثلة الحاجات التي يجوز للإنسان أن يكتم فيها أو يستلقي فيها
شيء؟
أمثلة الحاجات،
الأمراض، أقول أمراض، أنواع الأمراض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تضر هو سيطر له مع الشهوات، من الذي يشفع عنده ولم يعلم أن يغفر ولا يحيطون بشيء مما شاء وسع ولا يعود
رحمه. هل من الحكم رسول الله لما سأله السائل وقال له سبقك عكاشة؟
سد الباب حتى لا ينجر الباب إلى ناس ما هم لا يشوفوا أهل، فيقال لست منهم فيفترح. نعم.
الشيخ عبد الرحمن في قوله ولا يكتمون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا
لا لا لا، ولا يكتم مطلقا ولو بغير سؤال، هذا غلط.
لكن قول أحسن الله عمل كما لا يسأل غيرهم أن يرقيهم، أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. هل ورد في هذا الحديث؟
ما هو رسول الله أسباب جائزة، أسباب الله أمر بالأسباب، لكن الكي نوع تعليم يستغنى عنه إذا تيسر ما يمنع على الكي، لأنه نوع من التعليم، فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، والاستغناء نوع من الحاجة إلى الناس، ترك الحاجة إليه إذا تيسر أو لا.
الأعضاء أكثر من ثلاثة شيخ جائز؟
لا، ما ينبغي، أقل شيء الكراهة، ثلاث فقط، السنة ثلاث فقط، الوجه ثلاث واليدين ثلاث والأرجل كذلك، أما الرأس مسحة واحدة، هذه السنة لا يزيد على ثلاث، في بعض الروايات من سمع زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فالسنة ثلاث فأقل في الوضوء.
صلى الله
عليه،
من
شرع
بالوضوء وسمع المؤذن، هل له أن يتابع المؤذن أو يقطع القوة؟
يمكن يتابعه وش وضعه، ما هنا أمر
واسع،
إذا كان خلاص العمل
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب عقده مؤلف في بيان الخوف من الشرك، وأنه يجب الحذر منه، لأنه أعظم الذنوب وأشدها وأخطرها، فالواجب الحذر منه، يجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم أن يحذره، لأنه قد وقع في الناس وعلى بعض الأكثرين، فالواجب الحذر منه. ولهذا يقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأبان سبحانه أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، بل له النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال عن إبراهيم أنه قال عليه الصلاة والسلام: واجنبني ونبي وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه وعلى بنيه الشرك، كيف بغيره؟ يقول جل وعلا عن إبراهيم أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قبلها ربي جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وما ذاك إلا لعظم الخطر. ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم لا يأمن ويسأل ربه العافية فمن يأمن بعد ذلك؟ فالحديث يقول صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخاف نفسه من الأصحاب، فسأل فسئل عنه القادرية. أخوه ما يخاف على الصالحين الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر قد يعرفون ولا يخفى عليهم، لكن الشرك الأصغر قد يبتلى به الصالحون، وهو الرياء في قراءة أو صلاة أو صوم أو حج أو غير هذا. فلهذا خافه النبي عليهم فيجب الحذر منه، وهو أن يرأي بعمله الناس أو يقصد بعمله الدنيا. فقال ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخوه عليكم الشرك الأصغر، يعني أيها المؤمنون. أما الشرك الأكبر فهو مخوف على جميع الأمة وهو أعظم الذنوب، لكن المؤمنين قد عرفوه فهم بحمد الله يحذرونه، لكن قد يقعوا في الشرك الأصغر وهو الرياء وبعض الكلمات الشركية مثل والله ما شاء الله وشاء فلان لولا الله فلان والعياذ بغير الله. كل هذا مما قد يقع من بعض الصالحين من بعض المسلمين لخفاء الأدلة عليه ولجهله. وفي حديث مسعود يقول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني يتخذ لله ندا يدعوه مع الله يستغيث به ينظر له إلى غير هذا. هذا الند، الند النظير والشبيه والمثيل، وتسمى الأصنام أندادا لأنها شبهت بالله في عبادتها والضراعة إليها وخوفها. وهكذا من اتخذ الأنداد من الملائكة أو الأنبياء أو الأصنام أو الجن كله الباب واحد، يجب الحذر من ذلك. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه الخلاق الرزاق. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا وعيدا، وعد وعيد، وعد لأهل التوحيد بالجنة ووعيد لأهل الشرك بالنار. فأهل التوحيد قد وعدهم الله بالجنة والنجاة، فالواجب عليهم تحقيق توحيدهم والحذر مما يجرحه من المعاصي. والواجب على من أشرك بالله أن يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة والإصلاح حتى لا يدخل النار. وفق الله جميعا. صحيح، حديث صحيح، حديث محمود بن لبيد. نعم.
أحبك قال بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقلط عندي، ما حكم هذه المقولة؟
هذه من وسائل الشرك، جاه النبي وبحق جاه النبي وبالنبي هذه من وسائل الشرك، يجب الحذر منها. نعم، من وسائل الشرك.
سلمكم الله يا شيخ. العلماء يذكرون في أنواع الشرك الأصغر يسير الرياء، شيخ متى الرياء يكون شركا أكبر؟
رياء المنافقين يبطن الشرك ويظهر الإسلام، هذا الشرك الأكبر. رياء المنافقين باطلهم الكفر وظاهرهم الإسلام، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار. أما المسلم الموحد قد يقع منه الشرك الأصغر وهو يسير الرياء بالنسبة إلى رياء المنافقين، كأي رأي في قراءته أو في صلاته بعض الأحيان أو في طوافه أو في قراءته أو ما أشبه هذا، أو في أمره بالمعروف أو في دعوته إلى الله. لا هذا باطل، جهل، هذا جهل، هذا جهل، هو هذا من باب الرياء، هذا من باب خوف الرياء، بزعم خوف الرياء، هذا غلط. يبادر بالصف الأول ويبادر بالدعوة إلى الله ويحذر الرياء.
العلمانيين ماذا حكمهم؟ هل كفرهم أكبر؟
العلمانيين ما يؤمنون بالدين، يدعو إلى الدنيا، ما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هذا العلماني.
نعم.
يدعو إلى متابعة العالمين وأن يكون على رأي العالمين في شركهم وضلالهم وخرافاتهم.
هم يقولون بفصل الدين عن
هذا، معناه ما عندهم دين، يدعون الى العالميه.
واذا كفار؟
نعم.
اما برا المسجد لا،
ولو بعضهم ما يرى دين ابدا بالكليه، يرى الدعوه الى ما عليه الناس وبس.
احسن الله عليك، ما الفرق بين الشرك الاصغر ووسائل الشرك؟
نعم،
الفرق بين الشرك الاصغر احسن الله عليك ووسائل الشرك.
وسائل الشرك كثيره، مثل بناء القبور، اتخاذ المساجد القبور، وسألك بجاه فلان وبحق فلان، هذه وسائل تجر إلى الغلو. أما الشرك الأصغر وهو أن يتكلم بالشيء اللي سماه النبي شرك، ولكنه ما وصل إلى حد الشرك الأكبر كرئيس الرياء، لولا الله فلان، هذا من الله من فلان، والحديث بغير الله، هذا من الشرك الأصغر.
الوسائل يأتم بها
أحسن الله عليك، يأتم الإنسان بالوسائل، هو الشرك الأصغر وسيلة الشرك الأكبر، هو الشرك الأصغر وسيلة الشرك الأكبر.
الوسائل من
أصل
أحسن
الله عليك،
كالتي ذكرتها أحسن الله عليك، هل هي يأتم بها فاعلها؟
أيه.
كالبناء على القبور
وكال الشيخ الأصغر،
قول بحق
الجهل، وسائل الشيخ أعظم من جنس المعاصي، يعني وسائل الشيخ توقع في الشيخ نسأل الله العافية، وهي البدع، البدع أعظم من المعاصي، الغلو في البناء على القبور واتخاذ المساجد هي أعظم من جنس المعاصي، لأنها وسيلة للشرك.
الغلو في الصالحين ما يؤدي إلى الشرك؟
الغلو قسمان، الغلو فيهم يدعوهم مع الله، يعظمهم بالشرك بهم، يستغيث بهم، ينذر، هذا الشرك الأكبر، والغلو فيهم الذي هو ليس من الشرك الأكبر كونه يتمسح بهم، يرى مساحة قربه إلى الله، وأن من تمسح بقربه إلى الله، وأن كونه يقوم لهم إذا دخلوا أو يقوم على رؤوسهم، فلا أنها لا قربه، هذه وسائل من وسائل الشرك. قد يقف الشرك الأكبر، أما إذا رأى أنها قربه، لا أن هذا قربه إلى الله، وأن تقبيلهم والقيام لهم ونحو ذلك، هذا أنهم ما فيش تفصيل، تقبيلهم التقبيل العادي وصافحاتهم هذا لا بأس به، أما كونه يتبرك بمس أيديهم أو مس مشالحهم أو ما أشبه هذا من وسائل الشرك، كما قد يقع بعض الصوفية وغيرهم، لأن هذا ما يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو يتبرك بعرقه ويده وشعره، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره.
أعظم أكبر الكبائر وسائل الشرك،
نعم البدعة
من السبع المبيضات،
البدعة وسائل الشرك أعظم من جنس الكبائر، لأنها بدعة، المراتب الشرك الأكبر، ثم الأصغر، ثم البدعة، ثم الكبائر الذنوب، ثم صغائر الذنوب.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه، اما بعد، فالمؤلف رحمه الله بعدما ذكر كتاب التوحيد وحق الله على العبيد وبين الادله وذكر فضل التوحيد وتحقيقه وذكر الخوف من ضده، ذكر بابا اخر مؤكدا لما مضى، باب الدعاء الى شهاده لا اله الا الله، وما تقدم كله في الدعوه الى شهاده لا اله الا الله، ولكن هذا من باب التاكيد، المعنى باب وجوب الدعاء الى توحيد الله وإخلاص عبادة الله والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ذلك بيان، وهذا بيان وجوب الدعوة إلى الله وهذا واجب العلماء لأنهم خلفاء الرسل، فالواجب على أهل العلم الدعوة إلى الله وتبصير الناس بحق الله ودين الله وإرشادهم إلى ما خلقوا له وتحذيرهم مما نهى الله عنه، هذا هو واجب أهل العلم وواجب كل مؤمن على حسب طاقته أن يدعو إلى الله وأن يرشد إلى دينه وأن يحذر من ضد ذلك. قال تعالى قل هذه سبيلي، يعني قل يا محمد قل يا أيها الرسول الناس هذه سبيلي، يعني هذه الطريقة التي أنا عليها من توحيد الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير هذا والجهاد في سبيل الله، هذه هي سبيل الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه طريقي ومحجتي التي أسير عليها، وهي الدعوة إلى الله وهي الصراط المستقيم توحيد الله وطاعته والدعوة إلى ذلك. أدعو إلى الله لا إلى غيره، لا إلى ملك ولا إلى قبيلة ولا إلى مذهب معين من مذاهب الناس، ولكن أدعو إلى الله، يعني أدعو إلى توحيد الله وطاعة الله واتباع شريعته كما دعت الرسل، الرسل كلهم بعثوا بهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل الرسل من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح لما أرسله الله إلى الأرض وقبله آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم أرسلوا إلى الناس بهذه الدعوة، يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته والإيمان به وبرسله وبكل ما أخبر الله به ورسوله عن الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، ويأمرونهم بما أوجب الله وينهونهم عما حرم، هذه دعوة الرسل على بصيرة على علم مو عن جهل. الداعي إلى الله لا بد يدعو إلى الله على بصيرة عما قاله الله ورسوله، لا بالرأي والتخريص لا، ولكن بالعلم. قال الله قال رسولك يا قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال تعالى وادعو إلى ربك. في الصحيح أن معاذ لما بعث الرسل اليمن قال له إنك تأتي، من حديث ابن عباس الرسول لما بعث معاذ اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهم أهل اليمن وكان سكانه في ذاك الوقت من العرب ومن اليهود، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تشهد أن لا إله إلا الله، ورواية أخرى وأني رسول الله، فليكن أول ما تشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فاللفظ الآخر فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية البخاري فادعهم إلى أن يوحدوا الله، وهذا هو معنى شهادة لا إله، معناها توحيد الله والإخلاص له، فإنهم أطاعوك لذلك إن تركوا الشرك واستقاموا على التوحيد وآمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمرون بعد هذا بالصلاة والزكاة وبقية أمور الإسلام. قال فإنهم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله ترى خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا ما طاعوك لذلك فأعلمه أن الله ترى صدقة تؤخذ من أغانيهم فتردوا في مقرائهم، هذه يبين أنهم لا يدعون إلى الصلاة والزكاة وغيرها إلا بعد التوحيد، بعد أن يدعوا الشرك، بعد أن يوحي الله وينقادوا للشريعة ويؤمنوا بالله أنه ربهم وإلههم ومعبودهم الحق ويدعوا العباد الأوثان والأصنام ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، إذا آمنوا بالله ورسوله وتركوا عباد الأوثان والأصنام بعد هذا يدعون إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. فأول شيء يدعى إليه توحيد الله والإخلاص والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبالإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، هذا أول شيء، ثم الدعوة إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج وترك المعاصي وفعل كل ما أمر الله به وترك ما نهى الله به، هذا كله بعد إيمانهم بالله ورسوله بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تكون الدعوة بعد ذلك إلى بقية أركان الإسلام وإلى بقية أمور الإسلام وإلى ترك ما نهى الله عنه، هذا هو واجب الدعاة على هذا التفصيل، يبدأون بالأهم فالأهم. وهكذا في حديث سهل بن سعد لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خيبر، وكانت خيبر فيها اليهود قد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بعض حصونهم وطال حصارهم، في بعض الأيام دعا عليا في بعض الأيام قال لو أعطينا الراية غدا، يقول للصحابة في الليل لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدركون ليتهم يخوضونها، كل واحد يقول لعلي أن أكون هذا الأمير الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، محبة لهذا الصوت مو لأجل الإمارة، لأجل هذا الوصف العظيم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كل مؤمن يحب الله ورسوله وكل مؤمن يحبه الله ورسوله، ولكن الشهادة من الرسول على التعيين بأن هذا الشخص يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله منقبة عظيمة، ولهذا حرص عليها الصحابة، ف فلما أصبح غدوا إليه، كل يرجو أن يعطى هذه الرأي، والرأي في البير. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ ابن عم رضي الله عنه رابع الخلفاء. قيل: هو يشتكي عينه، فأرسلوا إليه. في رواية قال: فأرسلوا إليه. فلما جاء وكان قد ربدت عيناه تفل في عينيه ودعا له فبرأ كان من كل وجه. لما وصل علي رضي الله عنه تفل النبي في عينيه ودعا له بالشفاء فأبرأه الله في الحال. وهذه من علامات النبوة، أن الله أبرأ بريقه الشريف ودعوته الطيبة هذا المرض العظيم في الساعة الراهنة في الحال، فصار كان لم يكن به وجع، طيب العينين سليم العينين. فأعطاه الراية القيرق وقال: انفذ على نسلك، انسر على نسلك على مهلك حتى تنزل بساحتهم، انسر إلى اليهود في خيبر ولا تكن جبالا بعيدا، انزل بساحتهم، لأن النزول بساحتهم أوهن لقلوبهم وأضعف لقلوبهم وأشجع للمسلمين، بخلاف إذا نزل بعيدا عنهم فإنهم قد يتقوون وقد ينشطون، لكن إذا نزل قريبا منهم صار هذا أوهن لقلوبهم وأضعف لهم وأشجع للمؤمنين وأدعى لهم إلى الحزم والقوة. ثم ادعوهم إلى الإسلام، يعني بعد النزول بساحتهم يعني بغربهم لا تعجل، وإن كانوا قد دعوا قبل هذا أراد يكرر عليهم إنذارا وإنذارا، ادعوهم إلى الإسلام يعني مرة أخرى بعدما دعاه النبي السابق. وهذا يدل على استحباب كتكرار الدعوة إذا رآها ولي الأمر يكرر، وإن رأى يغير عليهم غرة فلا بأس، كما أغار النبي على بني المصطفى وهم مغرون، لأنه قد دعوا وانذروا فأبوا فأغار عليهم النبي وهم مغرون فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم. وهنا اليهود ما غار عليهم مغرون بل كرر الدعوة، فدل على أن ولي الأمر بالخيار، إن شاء كرر الدعوة وإن رأى المصلحة في عدم التكرار أغار عليهم اكتفاء بالدعوة السابقة. قال: ادعوهم إلى الصلاة وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من صلاة وغيرها. قلت: فوالله لا أن يهدي، حلف هو الصادق وإن لم يفعل عليه الصلاة والسلام، ولكن للتأكيد، وهذا يدل على أنه لا بأس بالحلف بل يشرع الحلف إذا كان المقام يقتضي ذلك، من حث على الجهاد والصبر وتنفيذ أوامر الله. فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الناس، يعني خير لك من جميع النوق الحمر التي على الأرض، كانت العرب تعظمها وتحبها، والمعنى أن هذا خير لك من الدنيا وما عليها، هذا مثال، والمراد أن هداية واحد خير لك من الدنيا وما عليها. هذا في الحث على الدعوة والترغيب فيها، وأن الإنسان يحرص على هدايتهم لا يكون همه قتالهم، يكون أكبر همها أن الله يهديهم، هذا المطلوب الأول أن الله يهديهم، فإن أصروا وأبوا إلى القتال قاتلهم كما أمر النبي عليه بذلك. وفي منقبة لعلي رضي الله عنه وأنه ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الصديق الأول ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء هم أفضل الصحابة وهم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي هذا الحديث والذي قبله الحث على الدعوة إلى الله، وأن على أهل العلم وعلى ولاة الأمور أن يحرصوا على الدعوة إلى الله وتبلغ الناس دين الله لعلهم يهتدون، ثم الجهاد بعد ذلك إذا لم يستجيبوا وجب على الجهاد مع القدرة. نعم.
هل تكرر لما علي رضي الله عنه قرن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم بزق في عينيه بالآيات، لكن هل ورد أنه صلى الله عليه وسلم بزق في عينيه بذكر من الأذكار والتعويذ وكلمات الله؟
ما تكرر لها، انتفى الودع، دعا بالشفاء وأجابه الله في الحال. اللهم صل عليه وسلم.
بعض الناس يا شيخ إذا استعمل طريقة في الدعوة أنه يدعو إلى فضائل الأعمال ويترك الدعوة للتوحيد يقول يفرق بين الناس.
لا لا، هذا غلط، هذا من جهله، إنك يدعو المشركين يبدأ بالتوحيد، أما إذا يدعو المسلمين يرغمهم في الثبات على الحق وعلى طاعة الله ورسوله والحذر من المعاصي لأنهم موحدون، أما إذا يدعو أهل الشرك يبدأ بالدعوة إلى التوحيد وترك الشرك، هذا التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يبدأوا بها، لأن الشرك أعظم الذنوب. إن شاء الله.
الحلف إذا كان في التجارة على سلعة معينة، إذا مثلا كنت متأكد أنها جيدة وسعرها جيد وأنا مثلا بار،
لا بأس، لا بأس، لكن لا يتلبس، نعم. يعني إذا دعت الحاجة اليمين وهو صادق فلا بأس، نعم. لكن ينبغي هل لا يكتب.
أهل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون جماعات يحددون أيام 3 أيام أو 40 يوما أو شهرين يتركون أهليهم وزويهم يسافرون.
الدعوة ما لها تحديد يومين، الدعوة ما لها تحديد بأيام ولا شهور، يدعو ما تيسر.
ما لا تحديد؟
إذا اتفق الجماعة أن يخرجوا شهرا أو شهرين فلا بأس، للدعوة إلى الله كانوها العلم وبصيرة، أو سنة أو سنتين ما كان ما في حد محدود ما في حد إن الرسول أمر نبعث 70 بعاد يا البادية ولا محدد لهم مدة وبعث معاد اليمن ولا محدد لهم مدة فالدعاء إلى الله ما في حد محدود على حسب ما يراه الدعاء إن حددوا لأول شيء 10 أيام أو أسبوع أو شهر أو أقل أو أكثر أو ما حددوا شيء حسب التيسير ما في جماعة الترعيب هذه طالع السلاح لهم لأجل يتأهبون كل حد شهر أو شهرين يحتاجون له حتى يخلون الذهاب يناسبهم يكفيهم أما إذا كان مدة ما يترون أنا كيف يتزودون لا بد من تحديد مدة حتى يخرجون لها بالزاد الذي يكفيهم
ولكن المشكلة هناك لا يدعون إلى التوحيد يدعون إلى المعاملات كيف النبي
يعني يعلمون هذا جهلهم يعلمون إذا كانوا يدعون إلى يدعون المشركين يدعون إلى التوحيد أما كان يدعون مسلمين يدعون لهم إلى ما قصروا فيه
قدوا جماعة التبليغ
جماعة التبليغ أو غيرهم المقصود جماعة الدعوة إلى الله سموا تبليغ أو دعاة لا بد يهتمون بالشيء الذي وقع فيه الناس إن كان عندهم الشرك بدأوا بالشرك إنسان المسلمين عندهم معاصي عندهم الخمر أو الزنا اجتهدوا في التحذير من هذا عندهم الربا اجتهدوا في التحذير من ذلك عندهم أعمال أخرى أرضية نبهوهم عليها
نعم
نعم
نعم يشكوا في
شركيات يعلمون هذا وهذا يعلمون هنا على الشرك يعلمون هنا على الشرك ويحذرون من المعاصي كلها يحذرون من الشرك ومن المعاصي جميعا هذا وهذا إذا كان عندهم معاصي ولكن يشك في إسلامهم يوضح لهم الإسلام والدعوة إلى التوحيد ويبين لهم أيضا الحذر من المعاصي
أن يستدرج الحديث معهم أحسن
هذا وهذا
جزاك الله خير
الله يحفظك
الله يجزاك الله لا إله إلا الله يكون طيب السلام عليكم معك فادي بن مرشد في الحمية هو شفتم وقت ما سكوا للصلاة
حمية
حمية
السلام عليكم
في الطائف على طريق مكة
اكتب لنا إن شاء الله اكتب لنا
في من دسا
جزاك الله خير
ما يسبوا فهذا إلا رافضي
نعم إن شاء الله نعم جاء في بعض الحديث أن في آخر الزمان يكون أناس لهم أجر 50 من الصحابة
في العمل اللي فعله لغربة الإسلام في العمل اللي عمله في ربع شهر هذا مستثنى نعم الله أكبر نعم
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب
صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى به أما بعد فيقول الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه رحمه الله هو الإمام المجدد لمن درس المعالم الإسلام في النصف الثاني من القرن 12 في هذه الجزيرة المتوفى 6200 بهجرة نبوية يقول رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله تقدم بيان التوحيد وبيان فضله وتحقيقه وبيان الخوف من ضده وبيان الدعوة إليه ثم أتى بها الترجمة كالتأكيد ما مضى في بيان تفسير التوحيد فقد تقدم بيانه وكل هذا من باب الإيضاح والبيان والتأكيد لما عرف من حال الناس وأن قد التبس عليهم الأمر ولم يعرفوا حقيقة التوحيد فأراد بهذه التراجم أن يبينه مرة بعد مرة وأن يوضح إيضاحا بعد إيضاح ولهذا قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله رحمك الله عطف الشهادة على التوحيد من باب عطف الدال على المدلول، فإن شهادة لا إله إلا الله مضمونها ومعناها توحيد الله والإخلاص، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على بقية شرح الشيخ على هذا الباب، لذا فإننا أتممناه بشرح الشيخ القديم على هذا الباب من كتاب التوحيد.
يقول مؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب هو العظيم، بين فيه المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها وبما يضادها، لأن الشيوع بضده كما قيل، والضد يوضح الصدق ضده وبضدها تتبين الأشياء. المؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد بمعناه وبضده حتى يتضح لطالب العلم حقيقة التوحيد وما هو التوحيد، وحقيقته أنه إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ادعوه إلى أن يوحد الله، فتوحيده إفراده بالعبادة وتخصيصه بها، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصلى إلا له، ولا يسجد إلا له، إلى غير ذلك. هذا هو التوحيد، أن تؤمن بقلبك أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة دون كل ما سواه، دون الملائكة، دون الرسل، دون الصالحين، دون الأصنام، هو المستحق العبادة وحده. تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك فتعبده وحده وتخصه بدعائك وضراعتك وعباداتك، لا تعبد معه سواه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله: لا تتخذوا الآيات إنما هو إله واحد، وما أشبه من الآيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقل باب تفسير التوحيد، يعني باب تفسير هذه الكلمة التوحيد، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، معناها تخصيصه بالعبادات وحده توحيدا جعلت العبادة له وحده باعتقادك وعملك. وشهادة أن لا إله إلا الله من باب عطف الدال على المدلول، فإن التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، فعطف على التوحيد عطفا يقتضي بيان معناها ومرادها، وأن معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا يقال من باب عطف الدال على المدلول، المدلول هو التوحيد والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولله تعالى أولئك ما يدعون يبتغون ربهم وسيئوا المقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، قبلها قوله تعالى: وإذا أنزلتم من دونه فلا يجوز لك الصدور بأحدكم ولا تحويلا، ثم قد بدا أولئك ما يدعون. فدعاؤهم من دون الله من لا يجب الضر ولا يجب الخير، هذا هو الشرك، وتخصيص العبادة إلى العبادة هذا هو التوحيد. فقوله سيقول: ادعوا، يقول يا معلم لهؤلاء الناس، قل يا محمد لهؤلاء الناس ادعوا، من باب التخريع لهم والتوبيخ. ادعوا إن زعلتم من دونه، يعني من آلهتكم، من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو غير ذلك، فلا يملكون هؤلاء المدعوون، لا يملكون كشف الضر عن داعيهم بالكلية، ولا تحويله من حال إلى حال، لا تحويله من الرأس إلى الرجل، ولا من الرجل إلى الرأس، ولا إلى الصدر، ولا غير ذلك، ليسوا قادرين على هذا الشيء، بل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكشف الضر، ولا يجب النفس سبحانه وتعالى. ثم قالوا: أولئك لا يدعون، يعني أولئك يدعون، يدعون أهل الشرك، والقراءات الأخرى تدعون، أراد بهم من يعبد الله من الملائكة والصالحين والأنبياء، ولهذا قال بعده: يبتغون ربهم وسيئا أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني المدعوون صالحون في أنفسهم، ومع هذا لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويله، إذا كان الصالحون من الرسل والأنبياء لا يملكون، فغيرهم من باب أولى لا يملك، كالأصنام والأشجار والأحجار من باب أولى، لأن يعني جماد عاجز. أولئك يدعون، أولئك يدعون، يدعون أهل الشرك، وقالوا: أولئك تدعون، تدعونهم أحسن المشركين، يبتغون من رب الوسيلة، يعني يطلبون من رب الوسيلة أيهم أقرب، والوسيلة غربة إلى بطاعة، الوسيلة غربة إلى بطاعة سبحانه وتعالى، أيهم أقرب، يعني يجتهدون في أيهم أقرب بتوسله إلى الله بدعائه لله وطاعته إياه وتقربه إليه بأنواع الطاعة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لأنه عبيده يخشونه ويخافونه، فكيف يدعون من دون الله؟ كيف يستغاث بهم؟ فيبين التوحيد بهذه الآية، وأن ضدها له التوحيد، تخصص الله بالعبادة والرجاء والخوف والعبادة هو التوحيد، وصرف هذا لغير الله هو الشرك. وإن نزل في من يعبد آلهة من دون الله هي في نفسها صالحة، في نفسها عابدة لله كالملائكة والرسل والأنبياء وكعيسى وأمه والعزيز كلهم يعبدون الله، فعبدوهم قد خسروا وظلوا، بحيث عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، والواجب علينا لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله تعالى اتخذوا احبارا واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا اني فطرني. هذا شرك التوحيد بمعنى فانني براء مما تعبدون معنى لا اله وان اني فطرني هو لا الا الله. بين سبحانه وتعالى معنى لا اله الا الله وانها براءه من عباده غير الله وانكار لها وابطال لها وولاه لله وحده بالعباده وتخصص له بالعباده دون كل ما سواه جل وعلا. وانا فطرني خلقني الله جدلي من العدم. فالمعبود بالحق هو الله وحده هو الذي فطر العباد وخلقهم واوجدهم وامرهم يعبدوه خلقهم لذلك. فالواجب ان يعبد وحده لا شريك له والواجب انكار عباده غيره والبراءه منها واعتقاد بطلانها والعباده بالحق لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا. وهكذا قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون مسيح ابن مريم وما امروا الا يعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يبين بهذا ان هذا الشرك ضد التوحيد وان التوحيد الا يتخذ مع الله لا حبر ولا راهب ولا غير ذلك من ملك او نبي او صالح بل يجب ان يعبد الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا احبارهم من علمائهم